إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فلا زلنا في حديثنا إليكم عن العوائق التي تعيق عن طلب العلم الذي فرضه رب الأرض والسماوات عن الأمور التي تصد المؤمنين عن حضور مجالس الطاعات واغتنام الصالحات وقد رأينا فيما مضى عائقين مهمين من تلكم العوائق أولهما قلة الصبر على طلب العلم وتحمل المشقة فيه والأمر الثاني كان هو انعدام الشعور بأن طلب العلم واجب من الواجبات وفرض من الفرائض وإن ثمة عوائق أخرى تصد المؤمن عن هذا الخير العظيم وعن هذا الثواب العميم مصداقا لقول الله العزيز الرحيم مخبرا عن إبليس الرجيم يوم طرده الله من رحمته ويوم أخرجه من جنته قال إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولقد قال الله تعالى في سورة أخرى ولقد صدق إبليس عليهم ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين فاستمع إلى ذلك القسم إبليس يقسم في سورة قال فبعزتك وفي هذه السورة يقول فبما أغويتني أي بما أعطيتني من قوة ومن تمكين لأقعدن لهم صراطك المستقيم ومعنى أقعدن أي ألزمن يبقى ملازما مرابطا كما يرابط المسلم على حدود الإسلام فإن الشيطان يرابط الأيام بل الأعوام بل الدهر كله على أمر واحد وهو إخراج المسلم من دائرة الإيمان وإبعاده عن أعمال البر والإحسان لأقعدن وبهذا يجاب كثير من الناس الذين يتساءلون ما بالنا نجد أنفسنا لا نستشعر الحلاوة لا نستشعر بعض الطاعات نجد صعوبة على الطاعات الجواب واضح لأقعدن لهم صراطك المستقيم لألزمن فهو ملازم وقرين ولو كان يرابط على ثغر واحد لسد ذلك الثغر وانتهى شره وذهب ضره لكن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أقسم أنه سيأتيك من أمامك فإن استعذت بالله منه أتاك من خلفك فإن استعذت بالله منه أتاك عن يمينك فإن استعذت بالله منه أتاك عن شمالك. قال قتادة رحمه الله تعالى: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، إلا أنه لم يأتيك من فوق، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. والوحي يأتي من فوق، العلم يأتي من فوق، لا يستطيع الشيطان أبدا، لا يستطيع الشيطان أبدا أن يحول بينك وبين رحمة الله تعالى، إلا إذا كنت من المتغافلين المتقاعسين. إن من الأمور التي يصد الشيطان بها الإنس عن طلب العلم الذي نتحدث عنه في هذا المقام هو عائق الكبر. الكبر وما أدراك ما الكبر؟ الكبر داء خطير وشر مستطير، داء أدك أعناق الأباطرة وأهلك كثيرا من الجبابرة، إنه داء إبليس الرجيم وداء كل خب لئيم. ومن تصفح كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن الكبر من أعظم العوائق والموانع التي تصد عن الخير، عن العلم، عن الهدى، عن النور، بل قل وعن الإيمان أصلا. وفي ذلك نصوص كثيرة أردنا أن نعيش في ظلالها. أولا قوله عز وجل وهو دائما يحدثنا عن إبليس يوم طرده وأخرجه من رحمته قال: فاهبط منها. لماذا؟ فما يكون لك أن تتكبر فيها، واخرج إنك من الصاغرين. أراد إبليس أن يعلو، طلب الرفعة، طلب العلو، وهو كان من الملأ الأعلى، كان من الملأ الأعلى، أراد أن يعتلي أكثر، فعاقبه الله بنقيض قصده وبعكس ما يريده، فقال له: فاهبط، انزل، إنك من الصاغرين، أي الأذلين، كما في الصحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على الله، أي إن الله أوجب على نفسي هذا الأمر لا يغيره، حق على الله أن لا يترفع شيء من الدنيا إلا وضعه، لا يترفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فإبليس أراد الرفع بماذا؟ بامتناعه عن قبول الحق، بامتناعه عن قبول الإيمان، بامتناعه عن الإذعان والإنقياد للرحمن سبحانه، فعوقب بنقيض قصده. لذلك ترى الجاهل الذي يتكبر عن العلم في الحضيض، ولو أنه قال وامتثل ما امتثلت به الملائكة حين قالت: لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لرفع الله له قدره وأعز له أمره، وكان من جملة من قال فيهم العلي القدير: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يضع من؟ يضع من رفع رأسه لهذا الكتاب، رفع رأسه ليتدبره ويتعلمه ويتأمله، هذا يرفعه الله عز وجل في الأعليين. وأما الذي لم يرفع له رأسا ولم يرى في تركه بأسا فهذا يجعله الله عز وجل من الصاغرين. نص آخر يقص الله علينا خبر رجل منع من الإيمان ومنع من الإذعان إلى الحق الذي جاء به الرسل من عند الرحمن، ألا وهو قارون. هذا الرجل ما الذي منعه من الإذعان إلى الحق واتباع أحسن الخلق وهم رسل الله تعالى؟ قال عز وجل: فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا وهم أغلب الناس، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ظنوا أن السعادة، ظنوا أن الرفعة، ظنوا أن الخير في ماذا؟ فيما هو عليه من الأبهة ومن المال العظيم. إنه لذو حظ عظيم. وهنا نطق من أتباع الوحي، وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. أي لن يصبر على نبذ حطام الدنيا والاشتغال بما ينفعه في الدنيا والآخرة إلا الصابرون. كان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وهنا يبين الله تعالى لنا سبب هذا العقاب، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريد العلو ولا فساد، والعاقبة للمتقين. فمنع قارون الكبر من الإذعان إلى الحق، فكذلك يمنع الكبر كثيرا من الناس عن العلم. النص الثالث وهو عظيم وشديد جدا على النفوس، وهو قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي. أو أتدري ما معنى أصرف؟ تريد أن تذهب الآن إلى الحق فإذا بك تميل عنه وتتخذ جهة أخرى. لماذا؟ لماذا يصرف الله عز وجل بعض الناس عن آياته؟ لماذا كثير من الناس يستمعون إلى الحق ولا يتبعوه؟ سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا هو الجواب. إن الله صرف عنهم الخير لتكبرهم وعلوهم وارتفاعهم. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأعجب لأمر هؤلاء الذين يصرفون عن الحق ويصرفون عن الخير بعد إذ سمعوه، بل يتركونه ويتبعون سبيل الغي. هذا هو الجواب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكذلك قص الله أو قص علينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قص علينا من سيرته خبر الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، هذا الذي آتاه الله عز وجل المال ممدود والبنين الشهود، خير عظيم كان فيه. فمرة سمع القرآن فوصفه بوصف يعجز عنه فصيح اللسان. فقال عندما سمع القرآن وذهب إلى الكفار قائلا: والله إني أعلمكم بالشعر، وأعلمكم بالرجز والقصيد، وأعلمكم بشعر الجن، وما يشبه ما يقوله محمد هذا. لا يشبه شيئا من هذا. إن لما يقوله لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. كنا ننتظر أن الوليد بن المغيرة سيسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، ولكن منعه الكبر. أو يمكن أن تتخيل الوليد بن المغيرة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بالأمس يرعى الغنم؟ هذا الكبر منعه من الحق. فأجاب الله تعالى وذكر حاله فقال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، أي لعن. معنى قتل هنا لعن. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم أدبر واستكبر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، تكبر عن الحق الذي علمه فحرم، وكان جزاؤه ما ذكره الله عز وجل: سأرهقه صعودا. وقال عز وجل: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر، لا تبقي ولا تذر، عليها 19. هذا جزاء من؟ جزاء المتكبرين. ومر معنا في خطبة سابقة حديث البخاري عن أبي هريرة عندما أقبل 3 نفر، كان من حال الثالث أنه أعرض، تكبر عن مجالس العلم ومجالس الخير فأعرض الله عنه. وهذا وعيد شديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. معاشر المؤمنين، هذه نصوص فقط أتيت بها لتدل على أن الكبر يمنع صاحبه من الحق، يمنعه من الخير، يمنعه من الإيمان، ويمنعه من العلم. وإليك مظاهر أذكرها هي من مظاهر التكبر عن العلم، أذكر بعضها. من أول مظاهر التكبر التي تمنع عن العلم هو أن يتكبر الإنسان عمن هو دونه في المنزل أو في السن، فتراه لا يجالس ولا يجلس إلى من هو أعلم منه. لماذا؟ لصغر سنه عليه، أو لأنه في المنزلة دونه فذاك رفيع ويرى أن هذا وضيع، فذاك كبير ويرى أن هذا صغير، لا يليق لأمثاله أن يجالسوه ويطلبوا العلم عنده. ولقد رأينا فيما سبق أن موسى عليه السلام رحل رحلته في طلب العلم وطلب الخير، وهو أحد أولي العزم من الرسل، بل هو النبي الأعظم لبني إسرائيل، بل هو كليم الله لم يمنعه جاهه، لم تمنعه مرتبته، ولم تمنعه مكانته من أن يرحل ويتكبد المشاق إلى نبي دونه في المنزلة وهو الخضر عليه السلام. وقال كثير من السلف: والله لن يتعلم أحد شيئا حتى يتعلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. هذه سنة الله، نتعلم ممن أتى الحق على لسانه. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: اثنان لا يتعلمان، مستحن ومتكبر، المتكبر لن يتعلم شيئا. وقال علي بن أبي طالب: من علمني حرفا صرت له عبدا. هذا علي بن أبي طالب، من علمه كتابة حرف أو النطق بحرف أو جملة من كتاب الله صرت له عبدا أخدمه. هذا عائق كبير معاشر المؤمنين، يمنع الناس كبرهم عن حضور مجالس العلم لكون الذي يعلم أدنى منه منزلة أو أدنى منه سنة. ومن مظاهر الكبر التي تعيق عن طلب العلم الاغترار بالعلم. هذا نسميه فقط اغترارا بالعلم للتقريب، وإلا فهو جهل مركب. الاغترار بالجهل المركب، والجهل المركب هو أن يؤتى إنسان طرفا من العلم فيظن أن العلم كله من ذلك الطرف. قال ابن المبارك: عجبت لأقوام يؤتون بابا من العلم فيظنون أن العلم كله من ذلك الباب. يغتر بما لديه من العلم، فتراه يستنكف عن حضور مجالس العلم ويتكبر عن قراءة كتب أهل العلم ظنا منه أنه يكفيه الذي يعلمه وأنه مستغن عما هو غير ذلك. بل إنك لا تراه وتسمعه إذا علم بحلقة ودرس في العقيدة والتوحيد قال: أنا مستغن عن ذلك وعقيدتي صحيحة، وربما كان يشرك في اليوم مرة أو مرتين. وإذا سمع بدرس في الفقه قال: يا أخي دعك منه، إن الحلال بين والحرام بين. ونسي المسكين أو تناسى تتمة الحديث، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وربما سمعته يقول وبملء فيه: هذا الدرس حضرته منذ 20 سنة، وهذا الكتاب قرأته منذ كذا وكذا سنة، وفي الحقيقة لم يعد يتذكر إلا اسمه أو شكله ورسمه. فكل هذا اغترار بما لديك من العلم، ولو كان فيه مسكة عقل أو كان فيه مسكة إيمان كان عليه أن يتبرأ من حوله وقوته، ويقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال كثير من السلف: من قال أنا أعلم فهو جاهل. أي إنسان يقول لك أنا عالم أو أنا أعلم فهو جاهل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعائق ثالث أيضا، أو مظهر ثالث أيضا من مظاهر الكبر، وهو رد الحق. رد الحق إذا ظهر على من هو دونك، ومن هو دونك في المنزل أو في السن أيضا. فإنك تجد في البحار، قد تجد في الأنهار ما لا تجد في البحار. وقد يظهر الله عز وجل الحق والعلم على من هو دونك في المنزلة في السن وغير ذلك. فإذا أتاك من هو دونك في المنزلة أو في السن، وهذا يرد حتى بين الولد ووالده، فالكثير من الأولياء الآباء أو الأمهات يرفضون الحق إذا ظهر على ألسنة أولادهم، إذا ظهر الحق على ألسنة بناتهم. وكذلك يرد على الزوج إذا رفض الحق الذي يظهر على زوجه. لماذا؟ لأنها دون في المنزل. وهذا خطأ محض وضلال وبطلان. فإذا جاءك العلم ممن هو دونك فنصحك إلى أمر غفلت عنه، ذكرك بأمر نسيت، علمك ما لم تكن تعلم، جاءك العلم سبحان الله بين يديك دون عناء دون شقاء، فمن المفترض أن تسارع إلى حمد الله الذي علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا بالشيطان يأتي الإنسان وينفخ فيه، والنفخ نفخ الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام هو الكبر، لذلك كان يتعوذ منه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. النفخ هو الكبر، ينفخ في الإنسان الكبر فيرد الحق الذي ظهر على لسان ذلك الشخص، لا لأنه لم يفهم، لا لأنه لم يقتنع، لا لأنه لم يفقه، لكنه لكبر في صدره. قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله، لماذا؟ إن في صدورهم إلا كبر. ما هم ببالغيه، هذا هو حالهم. فهذا رد الحق لأجل قائله من أعظم أنواع الكبر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر غيره في مظاهر الكبر، فقال كما في صحيح في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة أي مقدار نملة صغيرة من كبر. فهنا خاف الصحابة، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس بذاك، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم. إذن أنت ترد الحق لا لأنك لم تفهمه، لا لأنك لم تفقه، ولكن لأنه ظهر على لسان هذا الشخص الصغير أو الحقير أو الوضيع فترده. هذا هو الكبر عينه معاشر المؤمنين. إذن هذه مظاهر. ومظهر رابع، مظهر رابع، وهو احتقار المعلمين والمدرسين والدعاة من أهل البلد. وهذه آفة عالمية، آفة قديمة وعالمية. فترى كثيرا من الناس يزهد في العلم الذي بين يديه وهو أقرب إليه، وتراه يطلب العلم الذي هو بعيد عنه، ففي الأخير تراه لا حصل القريب ولا البعيد، ويخرج ويعود بخفي حنين. مع أن العلماء، ونحن إذ رغبنا في الرحلة فيما سبق في الرحلة في طالب العلم، لم نشأ أن نطيل في ذكر آدابها وأصولها وشروطها، وإلا فإن العلماء رحمة الله عليهم جميعا يذكرون من شروط طلب العلم وفي الرحلة في طالب العلم من آدابها أن تحصل العلم الذي هو في بلدك أولا، تحصل أصول العلم في بلدك، ثم تنتقل لتتخصص في غيرها وتزيد من خيرها. فأنت لا ترحل إلا لتتخصص في علوم العقيدة، أما أن ترحل لطلب أركان الإيمان وأركان التوحيد وشروط لا إله إلا الله، هذا لا يعقل، هذا تطلبه في بلدك. كذلك لا ترحل لتتعلم أحكام التجويد، وإنما ترحل لتدقق في علوم التفسير وتجمع القراءات وتتخصص في تلك العلوم، وهكذا. وقس على هذه العلوم علوما أخرى. فأنت تطلب علم أهل بلدك قبل أن يتوفاهم الله عز وجل، فثم ترحل بعد ذلك إلى من هم خارج بلدك. وهناك عقدة نقص عظيمة جدا في بلادنا المغرب كله، المغاربة معروفون، المغرب العربي كله معروف، المغرب العربي كله معروف بعقدة نقص ظهرت في أهله منذ قديم الزمان، وكنا نظن أن هذه العقدة وليدت هذا العصر. فإذا بنا نرى العلماء من قديم الزمان يشكون هذه العقدة. هذه العقدة مفادها أن الناس أهل المغرب خاصة من الأندلس وهذا المغرب العربي المعروف يحتقرون أهلهم، أهل العلم منهم، ويحتقرون أهل الدعوة منهم، ويقال للواحد منهم حتى ولو أتى بالتحقيق الماتع والبرهان الساطع لقيل له: يا أخي، إذا أردت أن تشرق فارحل إلى المشرق، لابد أن يكون عليك ختم أهل المشرق، لابد أن تنال تزكية أهل المشرق. وهذا فيه تكبر واحتقار لمن عرفوا بالعلم منهم. قلت كنا نظن إن هذه الآفة جديدة مستحدثة، دائما المسلم ترى للأسف الشديد يصاب بعقدة نقص، أما الفاسق فمصاب بعقدة نقص مع الغرب، وأما المتدين المستقيم قد يصاب بعقدة نقص ببلد من البلدان، المشرق عموما ولا نخص بلدا دون آخر. يقول ابن حزم، واستمع جيدا معي بارك الله فيك إلى هذا الكلام الذي قاله من؟ ابن حزم رحمه الله قبل ما يقارب 10 قرون. يقول رحمة الله عليه في كتابه فضائل الأندلس، ونقل ذلك عنه الإمام المؤرخ أحمد بن المقر التلمساني، أنه قال: وأما جهتنا، يقصد الأندلس، فيصدق فيها المثل السائر: أزهد الناس في العالم أهله. كما نقول نحن بعاميتنا: من يأكل خبز الدار هو من ليس من أهل الدار. يصدق فينا المثل السائر: أزهد الناس في العالم أهله، أي من لا يعرف قيمة العالم من أهله، أما من هم بعيدون عنه فأولئك لو رحل إليهم لجعلوه أحب إليهم من نفوسهم وجعلوا نعله تاجا على رؤوسهم. يقول: ولقد قرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: إن النبي يفقد حرمته في أهل بلده. وتيقن ذلك، هو يقول وتيقن ذلك، عندما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، مع ما خصوا به من كمال العقل، مع ما خصوا به من شدة التثبت، مع ما خصوا به من مكانة، تراهم رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خص الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج. والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول: أما أندلسنا، يقصد المغرب كله، هذا معروف إلى غاية اليوم، أما أندلسنا فقد عرفت بحسد أهلها للعالم الماهر الظافر منهم. قال لك عرف أن أهلها يحسدون عالمهم، وأنه يحسدون الماهر الظافر منهم، فتراهم، قال رحمة الله عليه، فتراهم إذا ظهر أحد من أهل العلم فيهم تلقفته الألسنة بالكلام، فينالون من عرضه ويلتمسون سقطاته ويطلبون عثراته، وإن برز وازداد بروزا وحاز قصب السبق قيل: ومن أين له هذا؟ وأين تعلم هذا؟ وكيف حصل هذا ولأمه الهبل؟ ولو ظهر فيهم من يحسن شعرا أو أي عمل من العمل طوق ما لم يقلد، وقيل عنه ما لم يقل به ولم يتفوه به ولم يضر بقلبه قط، وغير ذلك من الكلام الذي ذكره في أن أهل المغرب يحتقرون أهل العلم منهم منذ قديم الزمان. وهذا من الكبر، هذا من الكبر الذي يصد كثيرا من الناس عن طلب العلم. ثم ختم قوله: حتى إذا حدث له ذلك انكسرت همته وفقد حدته. يفشل في الأخير، يفشل، انكسرت همته وفقد حدته، ولا يقوى لذلك إلا الماهرون، أي لا يصبر ولا يقوى على مقاومة ذلك إلا الماهرون. وكما قيل قديما: لن يتركك هؤلاء ولن يتركك هؤلاء حتى تترك مواهبك، إذا تركت مواهبك سكتوا عنك، أما ما دمت موهوبا فلا بد أن يتلقفوك بالألسنة وبالطعن ويلتمسون أغراضك، عثرات عرضك وغير ذلك. هذا كله مصداقا لقوله عز وجل: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذه مظاهر الكبر معاشر المسلمين، أو بعضها، لعل فينا شيء منها، لعل فينا شيئا منها. أولها التكبر عن الجلوس إلى من هو دوننا في المنزل أو في السن. ثانيا الاغترار بالجهل المركب. ثالثا رد الحق إذا ظهر على من هو دوننا. ورابعا احتقار أهل البلد والتماس المرتبة في غيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سنته واقتفى أثره واهتدى بهديه وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين، فقد تبين لنا مما سبق أن الكبر من أعظم ما يصد به الشيطان الرجيم عباد الله عن طلب العلم وتحصيله، وقد صدق وعده حيث قال الله تعالى: ولقد صدق إبليس عليهم ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وإن ثمة عائقا آخر أردت أن أتحدث إليكم عنه لا يقل أيضا خطورة عن الأمر الأول، ألا وهو الحياء. الحياء معاشر المؤمنين، وأقصد به نوعا خاصا من الحياء، وإلا فإن الحياء ولله الحمد من أخلاق أهل القرآن. إن الحياء ولله الحمد من أعظم خصال أهل الإيمان، وإن الدين كله حياء ولله الحمد. كيف لا وقد بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه وفي إعلاء مرتبته وإعلاء مكانته، فقال كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر كيف خص الحياء بالذكر. وجاء في موطأ الإمام مالك من حديث طلحة بن زيد بن طلحة بن ركانة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل دين خلق، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. لكل دين عنده خلق بارز واضح، وخلق الإسلام الحياء. إلا أن العلماء ينبهون ويبينون أن الحياء نوعان اثنان: حياء محمود وحياء مذموم. حياء محمود مستحب وواجب، وحياء مذموم مكروه ومحرم. أما الحياء المحمود فهو الحياء من الله، إذ لا بد أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. الحياء المحمود أن تستحي من الناس، فإن الحياء هو ترك التفحش من الكلام، ترك البذيء من الكلام. إن الحياء من الناس أن لا تتدخل فيما لا يعنيك. وأما الحياء المذموم فهو كل حياء يصدك عن الخير، فهذا حياء مذموم. وإنما سماه الناس حياء للتفهيم وللتقريب، وإلا فهو ليس بحياء. يسميه العلماء مهانة وخور، مهانة وخور. الحياء المذموم إذا كنت من أجل هذا الحياء تترك النصيحة، تترك الأمر بالمعروف، تترك النهي عن المنكر، تترك كثير من الصالحات، ومنه ترك طلب العلم. يستحي فلا يطلب العلم. والله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يستحي من الحق. العلم حق، فلا بد للمسلم أن لا يستحي منه. وإنما ظاهر الحياء في طلب العلم كثيرة أيضا، منها أن يستحي الكبير من مجالسة الصغير. يستحي الكبير من أن يجلس إلى الصغير فيرى أنه من غير اللائق أن يجلس في العلم وفي حلقات العلم ويكتب ويسمع كما يجلس الصغير. وقد تقدم قول مجاهد: اثنان لا يتعلمان، مستحن ومتكبر. وما زال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كبار الصحابة، يجلسون إلى من؟ إلى ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص والبراء بن عازب ومعاذ بن جبل. كل هؤلاء كانوا صغارا وتسمعون أسماءهم وسط جبال من الصحابة، كانوا يجالسونهم فيلتمسون الذكر ويتذاكرون العلم. لماذا؟ لأنهم علموا علم اليقين أن الحياء من الله. لو يتوفاه الله وهو لا يعرف صفاته ولا يعرف نعوت كماله ولا يعرف كثير من أحكامه، هذا أولى. أستحي من الله أن أموت جاهلا، أستحي من الله أن أموت وأنا لا أعرفه ولا أعرف كثير من أحكامه. فقدموا الحياء من الله على الحياء من الناس، وما هو ليس بحياء. فالذي يجلس، وهذا أمر معروف في أنفسنا نجده، الذي يجلس مع الناس وهو يستمع إلى العلم يعظم في أعين الناس، فيقال عنه انظر، ولا يسمونه ذلا، يسمونه تواضع. انظر إلى التواضع، مع كبر سنه جلس إلى الصغار. فهذا أمر معروف معلوم، لا بد للمسلم أن يحتقر نفسه ويذلها في سبيل طلب العلم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد رحمه الله عن ابنه صالح بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي وهو حامل محبرة، وكان يمشي في طرقات الناس يحمل محبرة، أداة الكتابة وكراسة وذاهب، فقال له رجل: كيف هذا وأنت إمام المسلمين وتحمل معك محبرة؟ فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وروى أيضا محمد بن إسماعيل بن الصائغ قال: كنت في إحدى سفراتي ببغداد، فرأيت الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأيته يعدو يركض مع الصبيان حاملا كتابه ومحبرته ونعله بيده الأخرى يأخذ بمجامع ثوبه ويركض مع أطفال الصغار. فقال له رجل: ما هذا يا إمام؟ ألا تزال تعدو أو إلى متى تعدو مع الصبيان؟ قال: إلى الموت. إلى متى تعدو مع الصبيان؟ قال: إلى الموت. فالمسلم لا يستحي من أن يجالس طلبة العلم ولو كانوا أصغر منه سنا، ولو كانوا أصغر منه قدرا. كذلك من مظاهر الحياء أن يستحي المسلم أو المسلمة من أن يسأل عن بعض الأحكام التي يظنها مخلة بالآداب، وهذا جهل وتلبيس من الشيطان الرجيم عظيم. لا يسألون عن كثير من الأحكام التي تخصهم، لماذا؟ يظنون أنها مخلة بالآداب، وقد غفلوا أن الله سبحانه وتعالى قال: والله لا يستحي من الحق. روى البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت أم سليم، تلك المرأة العظيمة وسيرتها لا يمكن أن يأتي عليها مقال، أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى، فدخلت فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق. لاحظ، إن الله لا يستحي من الحق، ولم تقل لا حياء في الدين، لا، في الدين حياء، لكن قل: إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل إذا رأت الماء إذا احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا احتلمت، أي كانت نائمة ورأت شيئا كأنها تجامع أو غير ذلك، هل على المرأة غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: فغطيت وجهي وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في المرأة ماء وتنزل المرأة؟ لاحظ، سألت بحياء، هذا هو حال المرأة، تسأل بحياء، لا تأتي تسأل دون حياء، ولا تترك السؤال من أجل الحياء وسط، تسأل بحياء. غطت وجهها وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تحترم المرأة؟ فقال: نعم، تربت يمينك، فمما يكون فبما يشبهها الولد، فبما يشبه الولد، نحن نعلم أن الولد يشبه أمه إذا على الماء، فبما يشبهها الولد إذن. فعلمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا هو من الدين يحتاج إلى غسل وغير ذلك. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومن مظاهر الحياء الذي يصد عن طلب العلم هو أن يستحي الشاب من أقرانه، من الناس، من المجتمع، فلا يتعلم القراءة ولا الكتابة، ولا يرفع عن نفسه الأمية التي دعا الإسلام إلى محوها، فترى كثير من الناس يستحيون من ذلك، وهذا تلبيس من الشيطان. إنه تلبيس من الشيطان، لماذا؟ لأنه استحيا من شيء سيعلق به وسيكون مصاحبا له إلى آخر حياته، سيصحبه الحياء من زوجه، سيصحبه الحياء من ولده، سيصحبه الحياء من خلانه إذا سئل عن القراءة والكتابة ولا يحسن، فهذا حياء أعظم. فلا بد إذن من أن يستحي ساعة إن كان يستحي، ويعيش عزيزا أعواما، يعيش عزيزا رافع الرأس الدهر كله، وهذا من تلبيس إبليس على كثير من الناس. ينبغي أن يتفطنوا أنه يجب عليهم أن يرفعوا عنهم غبار هذا الحياء المذموم، وأن يسارعوا وأن يشمروا على سواعدهم ويتعلموا العلم، وبذلك يرفع عن أنفسهم كثير من الجهل، وهذا هو عين الحياء. ومن مظاهر الحياء أيضا التي تمنع العلم أن يستحي الإنسان فيقول: لا أعلم. فاعلم أن الذي يستحي أن يقول لا أعلم هذا لا يعلم ولن يتعلم، فإن كثيرا من الناس يحرمون العلم إذا عجزوا عن قولهم لا أعلم. لو قال لا أعلم علم، لكن إذا سكت وقال أعلم فمتى يتعلم؟ فالاستحياء من هذه الكلمة جهل بالشرع، وكيف يستحي المؤمن من هذه الكلمة؟ وقد قالت الملائكة: أعلم الخلق بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال الشعبي وكثير من السلف نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يسأل عن الشيء لا يعلمه فينتظر حتى ينزل الوحي، لم يمنعه مقام الرسالة ومقام النبوة أن يقول لا أدري وينتظر الوحي حتى يأتيه بالجواب، وحتى ينتظر الوحي حتى يأتيه بالعلم. وكذلك ترى ابن عمر يروي عنه زيد بن أسلم قال كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجاءه أعرابي فقال أنت ابن عمر؟ قال نعم. قال سألت عنك فدللت عليك، أترث العمة؟ أترث العمة؟ العمة هل ترث؟ فقال ابن عمر لا أعلم. فقال أنت لا تعلم؟ فقال نعم لا أعلم، ارحل إلى علماء المدينة يعلموك. فانصرف الأعرابي، ثم ماذا فعل ابن عمر؟ فأمسك يديه وقبلهما فقال نعم ما قلت يا أبا عبد الرحمن، سئلت عن شيء لا تعلمه فقلت لا أعلم. يفخر بهذا. وعبد الرحمن بن مهدي يقول جاء رجل إلى الإمام مالك فبقي عنده شهرا، سأله عن مسألة وبقي عند الإمام مالك شهرا ينتظر الجواب، حتى انزعج الرجل فقال يا إمام أريد الخروج، يعني أريد الرجوع إلى أهلي. فقال والله لا أستطيع أن أتكلم فيما لا أحسن، إني لا أحسن ما سألتني عنه، ما سألتني لا أعلمه. وبقي الإمام مالك إمام مالك، وسئل عن 40 مسألة لم يجب عن أكثرها، وبقي الإمام مالك الإمام مالك. يقول أبو داود في مسائله لا أحصي كم من مرة سئل الإمام أحمد عن مسائل اختلف فيها وهو يقول لا أعلم، نصف العلم لا أدري. فإذا كنت تعلم أن من هم خير منك عند الله مقاما وعلما وشأنا قالوا لا أعلم، فلما لا أقول لا أعلم؟ وهذا سيجعلك تتعلم ما لم تكن تعلم. هذه بعض العوائق، بعض المظاهر التي تتعلق بالحياء، وتلك بعض المظاهر التي تتعلق بالكبر. فما على المسلم إلا أن يطرح عنه رداء الكبر، وإلا أن يطرح عنه إزار الحياء، ليعلم أن هذين الأمرين من أعظم العوائق التي تصد كثيرا من الناس عن طلب العلم وعن هذا الخير العميم والثواب العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد